جمهور أهل العلم لثبوت رواية التلبية على البيداء فهي في الصحيح، وثبوت رواية ابن عمر هنا، فنقول إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد أن بداية التلبية إنما كانت من المسجد وليست حينما ركب صلوات الله وسلامه عليه الدابة. ونفهم من هذا من هذه المسألة أن الملبي لا بأس أن يكرر تلبيته، فحينما تقول عند الإحرام لبيك عمرة فإنه لا بأس أن تكرر ذلك حينما تخرج من المسجد وتركب السيارة تقول لبيك عمرة، وحينما تمشي في بداية الطريق تقول لبيك عمرة، فلا بأس لا بأس بالتكرار. هذا حاصل هذه المسألة.
وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
هذا حديث خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خلاد صحابي وأبوه صحابي، خلاد رضي الله تعالى عنه صحابي وأبوه صحابي، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاه فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يرفعوا أصواتهم بالتلبية. الإهلال هنا يراد به التلبية، وفي حديث عائشة يراد به رفع الصوت بالتلبية، وأما هنا فالمراد به مجرد التلبية، لأنه بعد ذلك أمره أن يرفعوا أصواتهم. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، وأن هذا مشروع. واختلف أهل العلم في حكم هذا، فمنهم من قال رفع الصوت بالتلبية واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بل هو سنة وليس واجبا، وإنما أمروا لإظهار النسك. وقد صح عند ابن أبي شيبة وغيره أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بها حتى تبح حلوقهم من شدة رفع الصوت بالتلبية، فرفع الصوت بالتلبية مشروع وهو سنة عملا بهذا الحديث، لكنه ليس واجبا رفع الصوت. وهذا مبني على مسألة تتعلق بالتلبية وسيأتي بيانها فيما بعد. قوله هنا أن آمر أصحابي، هذا يخص أصحابه الذكور، وأما الإناث فلا يشرع في حقهن الجهر بالتلبية لما يفضي إليه ذلك من الفتنة بالنسبة لصوت المرأة، لأن صوت المرأة وإن كان ليس عورة لكنه مظنة للوقوع في المحذور، لأن الأصل في أصوات النساء أنها تكون رقيقة ورخيمة، وربما دعت إلى شيء من الافتتان، ومثل هذا يتقى بحذر ويؤكد عليه في مواطن العبادة. ولذلك التلبية، الجهر بالتلبية لا يشرع في حق المرأة والنساء، وإنما يشرع في حق الرجال. ومما يدل على هذا عند العرب قول العربي المشهور عن المرأة، قال: لها بشر، يعني بشرة، لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي، لا هراء ولا نزر، لا هراء ولا نزر. فوصف منطق المرأة بأنه رخيم الحواشي، فهو داعي إلى شيء من الافتتان، فلذلك المرأة لا تجهر بالتلبية. نعم.
وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه.
حديث زيد هذا يدل على مشروعية التجرد، وقوله هنا تجرد لإهلاله أي تجرد من الملابس، تجرد من المخيط، والتجرد من المخيط واجب في حق المحرم بالنسبة للذكور، لأن لبس المخيط من محظورات الإحرام، وسيأتي بيان ذلك. فالتجرد هذا من الأمور المشروعة، حينما يقدم المرء على الميقات فإنه يتجرد من المخيط، وسنبين إن شاء الله فيما بعد ما هو المخيط. فالتجرد هنا مشروع لحظة الإحرام، وقوله تجرد لإهلاله أي لإحرامه واغتسل، هذا فيه دليل على مشروعية الاغتسال. وهذا الحديث ضعفه بعضهم ووصفه بالغرابة، لكن يؤكده ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، حيث صح عنه أنه قال من السنة الاغتسال عند الإحرام، من السنة الاغتسال عند الإحرام، وكان يفعله رضي الله تعالى عنهما، ويقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالاغتسال مستحب ومشروع في حال الإحرام. وقد صح أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وأسماء أن يغتسلن، وعائشة كانت حائض وأسماء كانت نفساء، قالوا فأمره للحائض والنفساء أن يغتسلن من باب أولى أن يكون ذلك لغيرهما، أن يكون ذلك لغيرهما. فنقول الاغتسال مستحب عند الإحرام. وهذا الحديث يدل على أمرين، يدل على التجرد من الملابس من المخيط وهو واجب، ويدل على مسألة ثانية وهي الاغتسال، والاغتسال مستحب وليس واجبا، فإن اغتسل فحسن، وإن لم يغتسل واكتفى بالوضوء فحسن، وإن لم يغتسل ولم يتوضأ فلا شيء عليه. بعض الناس يشطط على نفسه ويشق عليها ويلزمها بأن تغتسل مثلا مهما ضاق الأمر، أو أن تتوضأ أو نحو ذلك، أو أن يتوضأ، فإن هذا لا يجب عليه، لكنه هو الأكمل والأفضل. أما لو أحرم دون أن يتوضأ ودون أن يغتسل ودون أن يصلي أيضا ركعتين فإن إحرامه صحيح، وسيأتي فيما بعد بيان هل الركعتان سنة الإحرام أو أن الإحرام ليس له سنة. وبعد ذلك يأتي حديث ابن عمر، ولعله يطول الحديث عنه لأنه يتعلق ببعض المحظورات، نرجئه إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم. هذا يسأل عن زواجه بقريبة له، كانت معه في الدراسة، وأنه ساعدها في المصاريف المدرسية حتى أنهت الدراسة الجامعية، وكان متفقين مع أهلها على الزواج منها بعد الدراسة، وحينما جاء لأهلها للخطبة رفض الأبوان بسبب الفارق التعليمي بينهما، إلى أن قال وفي النهاية تزوج بوكالة ابن عمة الفتاة رغم أن أباها حي ولها أخ كبير، فما حكم هذا الزواج؟ نقول إذا كانت هذه الوكالة من الأب فالزواج صحيح، وأما إذا كانت حتم أنفه لم يعلم الأب بذلك أو تزوج من باب الإجبار فإن هذا الزواج باطل، لأنه يفتقر إلى الولي، والولي من أركان العقد، صحة العقد في النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره أنه قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهذا النكاح باطل إن كان الأب لم يوكل ابن العمة المذكور، وعليهما أن يجدد العقد من جديد بحضور هذا الولي والشاهدين. هذا يقول إنه أدى العمرة في الحج في رمضان وهو مقيم الآن ويريد الحج لزوجته فليأخذ عمرة. نقول الأولى أن تحج مفردا طالما أنك مقيم ولم تأتي من سفر، فلا داعي لأن تأتي بعمرة، وإنما تكتفي بالحج مفردا. يقول: إذا كان علي صيام بدل هدي التمتع وصمت 3 أيام في الحج وبقيت علي 7 أيام وأنا مقيم بالمملكة خارج مكة، فهل يجوز لي صيامها بعد خروج مكة داخل المملكة أم يلزمني صيامها في بلادي بعد الرجوع؟ لا، لو صمتها وأنت لازلت هنا فلا بأس، فلا بأس بذلك، وإنما صيامها عند الرجوع من باب الاستحباب. لكن طالما أنك بقيت في هذه البلاد فإن صمتها أجزأك ذلك. يقول: هل يجوز للحاج أن ينفر من عرفة قبل الغروب؟ هل صلاة الفجر بمزدلفة ركن في الحج؟ هل لغير الضعفاء والنساء أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ وإذا فعل ذلك ما الحكم وهل عليه شيء؟ نقول: الأفضل للحاج أن يبقى حتى غروب الشمس، حتى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، هذا هو الأفضل والأكمل. وهل هذا الوقوف إلى الغروب واجب أو سنة؟ على قولين بين أهل العلم، فالجمهور على أنه واجب، فالجمهور على أنه واجب. وأما مالك رحمه الله وغيره فقالوا إنه سنة، ولو خرج قبل ذلك فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، ساعة من ليل أو نهار، فدل على أنه يجزئه الوقوف شيئا من النهار أو شيئا من الليل أو شيئا من الليل. وأما الجمهور فقالوا لا بد أن يجمع بين الليل والنهار، بين الليل والنهار، فلا ينصرف إلا مع الغروب، فيكون جمع بين النهار والعشية، عشية عرفة. وقول مالك له حظ من النظر، له حظ من النظر، فلو خرج شخص من عرفة قبل الغروب فالصحيح أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، ويكون قد ترك الأولى. هل صلاة الفجر بمزدلفة ركن في الحج؟ هذا مختلف فيه، عند بعض الحنفية أنه ركن، وأما الجمهور فعلى أن الصلاة ليست ركنا، وإنما الركن هو المبيت، والأفضل شهود الصلاة في مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما السؤال الآخر: هل للضعفاء أن يخرجوا من مزدلفة؟ نعم، الضعن والنساء ونحوهم لا بأس أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله ليلة جمع في مزدلفة، قدمهم خشية الزحام أن يزدحم بهم السير، فقدمهم بعد منتصف الليل. وفي حديث أسماء ما يدل على أن المراد منتصف الليل، وذلك عند غروب القمر، وسيأتي بيان شيء من هذا بمشيئة الله تعالى في الدرس. فنقول للضعفاء لا بأس من الانصراف بعد منتصف الليل، وأما الأقوياء فلا يشرع في حقهم الانصراف إلا من له حاجة، إلا من له حاجة كرعاة ونحوهم ممن يناط بهم مسؤوليات تقتضي أن يتواجدوا في تلك الأماكن ووجودهم يخدم الحجاج ونحو هذا، فلا بأس من الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل. يقول: ما حكم المسابقات التي تجريها المؤسسات الخيرية خصوصا مسابقة مؤسسة الوقف الإسلامي الحالية؟ هذه المسابقات إذا لم يكن فيها مقابل فلا بأس، بمعنى إذا كانت هذه الدفاتر التي فيها الأسئلة توزع مجانا، أو هذه الهواتف التي يتصل من خلالها على جهة المسابقة مجانية، فهذه لا بأس بها وتعد مسابقة جائزة، والجائزة فيها مباحة. أما إن كان هذا الدفتر الذي فيه الأسئلة يشترى بقيمة ولو رمزية، فحينئذ لا يجوز، لأنك تكون أخذت الجائزة بمقابل، فكأنك اشتريت مثلا 10,000 ريال التي هي الجائزة بالريالين اللذين هما قيمة هذا الكوبون أو هذا الدفتر. وكذلك في الاتصال، لأن كثيرا من جهات المسابقة يكون بينه وبين الاتصالات تنسيق في أن يخصم من هذا الشخص المتصل مبلغا ماليا لأجل أن يحظى بالاشتراك في هذه المسابقة، فحينئذ لو فاز يكون فوزه جمع بين أنه دفع مقابل أن يأخذ، أنه دفع مقابل أن يأخذ، ففي هذه الحالة لا يجوز. وأما بالنسبة لما ذكر في هذا السؤال فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنها توزع توزيعا خيريا، فحينئذ لا بأس بها. هذا يطلب أن يكون الدرس في كل يوم، وهذا فيه الظروف لا تسمح بذلك. يقول: هل الإحرام من جدة جائز على الإطلاق سواء من الشمال أو من الجنوب، أم لمن جاء إليها عن طريق عمودي عليها؟ نرجو زيادة الإيضاح في هذه المسألة الهامة، وماذا يجب على من تعدى الميقات وأحرم من بعده سواء عمدا أو جهلا؟ أولا، من تجاوز الميقات لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يحرم بعد أن يتجاوز الميقات، هو تجاوز الميقات ثم أحرم، فهذا لا شيء عليه سواء كان متعمدا أو كان جاهلا. إن كان جاهلا أو ناسيا فهذا الدليل فيه واضح: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. أما إن كان عامدا فنقول لا فدية عليه أو لا دم عليه ولا كفارة إلا الاستغفار، الإثم عليه إثم إذا كان متعمدا. من تعمد تجاوز الميقات بغير عذر ولم يحرم فإنه يكون آثما لأنه ترك واجبا متعمدا، لكن لا شيء عليه لأنه لم يدل الدليل على أنه يجب عليه شيء. وإن كان جاء في الموطأ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من ترك نسكا أو واجبا فليهرق دما، وهذا قال به جمهور أهل العلم أكثر الفقهاء على القول به، وعلى أن من ترك واجبا كالتجاوز من الميقات فإنه يجب عليه دم، لكن هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقوله هذا يحتمل أنه فتيا واجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. ولو كان هذا الأمر واجبا لظهر من النبي صلى الله عليه وسلم ولتناقله الصحابة وعرف، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليه في هذه الحالة شيء، لكنه آثم إذا كان متعمدا وعليه الاستغفار. وعليه الاستغفار. أما الحالة الثانية هو أن يتجاوز الميقات ولا يحرم، لكنه بعد أن سأل قالوا يجب عليك أن تحرم من الميقات، فهل يحرم من مكانه؟ نقول لا، ارجع إلى الميقات وأحرم منه، ارجع إلى الميقات وأحرم منه. أما ذلك الذي أحرم فلا نقول له ارجع وأحرم، لأنه دخل في النسك حينئذ. أما بالنسبة لجدة قلنا في الدرس الماضي إن جدة خارج المواقيت، الصحيح أنها خارج المواقيت، ومن أحرم من جدة فإحرامه صحيح، فإحرامه صحيح، سواء من جاء من أعلاها أو من جاء من أسفلها أو جاء من الطريق العمودي من جهة البحر أو نحو ذلك. المهم أن من أحرم من داخل جدة فإحرامه صحيح، ويكون قد أحرم من خارج المواقيت. يقول: قمت بأداء عمرة في شهر شوال ليست عن نفسي، فهل أعتبر متمتعا بهذه العمرة؟ إن كنت أردت بها عمرة الحج فأنت متمتع، أما إن كانت عمرة مطلقة وأنت لم تبيت الحج بهذه الصورة فحينئذ لا تعد عمرة تمتع، وأنت الآن مخير بين أن تأتي بعمرة أخرى فتكون متمتعا أو تكون قارنا أو تكون مفردا. آخر قام بأداء عمرة عن نفسه في شهر شوال ولم يكن في نيته أنه سيحج، فهل إذا يبدو هذا أيضا سؤال آخر نفسه مشابه. يقول: أخي أتى من خارج البلاد وكان ينوي العمرة ولكنه لم يحرم من الميقات حتى دخل إلى مكة، وهو الآن في مكة من قبل رمضان، فمن أين يحرم للعمرة وللحج؟ يعني يفهم من كلامه أنه لم يعتمر حتى الآن، فإن كان قدم إلى مكة لأجل العمرة أساسا فلا بد أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. أما إن كان قدم إلى مكة هكذا للجلوس مع أخيه ولم يكن ينوي العمرة في ذلك الوقت وإنما نواها الآن وأرادها الآن، فهذا عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، عليه أن يخرج إلى أدنى الحل. أتيت بعمرة في رمضان ومكثت في مكة، فأيهما أفضل لي؟ هل أحج مفردا أم متمتعا أم قارنا؟ وفي كل الأحوال من أين أحرم بالعمرة والحج؟ إن أردت القران أو الإفراد فإحرامك من مكة، من وسط مكة من بيتك، وأما إن أردت التمتع ففي المسألة قولان ذكرناهما في الدرس الماضي، منهم من قال تخرج لأدنى الحل وهذا هو الأحوط، ومنهم من قال بل تحرم من بيتك، وهذا ما يدل عليه ظاهر الحديث وهو الذي اختاره البخاري رحمه الله. هل يجوز المدافع والمزاحمة لاستلام الحجر وتقبيله؟ ما هو الأفضل في استلام الحجر الأسود؟ نقول: المدافعة لا تجوز لأن بها إضرارا بالآخرين وتضييقا عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وغيره نهى عمر رضي الله تعالى عنه أن يزاحم، قال: فإن رأيت فرجة وإلا فاستقبل وكبر، وإلا فاستقبل الحجر وكبر، فنهاه عن المزاحمة، والمزاحمة ليس فيها إلا التضييق على الآخرين. واستلام الحجر سنة إن وجدت فرجة وفسحة، وإلا فلتكتفي بالإشارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استلم ثم بعد ذلك أصبح يشير لئلا يزاحم الناس. والأفضل في الاستلام حجر الأسود هو أن يمسح بيده ثم يقبله، وجاء في روايات أنه يسجد عليه، واختلف في تفسير هذه الروايات ما المراد بالسجود، هل هو صفة هذا التقبيل بمعنى أنه إذا قبله كأنه سجد عليه، أو أنه يضع جبهته أيضا ليدل على السجود. يقول: من جاء من الباكستان في شهر رمضان لأداء العمرة وبقي في مكة لأداء الحج هل هو متمتع أم مفرد؟ نقول: ليس متمتعا، لأنه أتى بالعمرة في غير أشهرها، فهذا إذا جاء الحج هو مخير أيضا بين الأنساك الثلاثة. يقول: هل العمرة مكروهة في أيام الحج، يعني من اليوم الثامن إلى الثالث عشر؟ إن كانت عمرة التمتع فليست مكروهة، وإن كان قد تمتع وأتى بالعمرة ثم أراد أن يأتي بأخرى فهي في هذه الحالة مكروهة، وبعض أهل العلم منع منها وبعضهم أجازها، لكن ذمته مشغولة بما بين النسكين فلا يشغلها بنسك ثالث، ففي مثل هذه الصورة لا يشرع في حقه أن يأتي بنسك جديد كعمرة مثلا. وكذلك من كان مفردا أو قارنا لا يحق له أن يحرم إحراما جديدا ويأتي فيه بعمرة، لأن ذمته مشغولة بالنسك الآخر الذي هو الإفراد أو القران. هذا نفس السؤال: هل الأذان الثاني للفجر يؤذن داخل الوقت، ومتى يطلع الفجر الصادق حتى لا نوقع ركعتي الفجر خارج الوقت؟ الأصل فيه حسب التسامع والاشتهار أن الأذان الثاني للفجر يؤذن في الوقت، وأنت تتعامل معه بما استفاض عند الناس، أن الأذان المشاهد المسموع الآن يكون في الوقت، فحينئذ يشرع في حقك ركعتي الفجر، يشرع ركعتا الفجر بعد الأذان، سواء بلغك أنه يؤذن قبل الوقت أو أن التقويم مثلا متقدم، فإن هذا لا يؤثر في المسألة لأنها ظنية، والاستفاضة والاشتهار والتسامع يقضي على هذا الشيء الظني. هل لسجود الشكر تسليم؟ لا، ليس له تسليم. هل يجوز للشخص أن يحج له ولشخصين أو أكثر مع العلم بأنه سبق له أن حج عن نفسه؟ وإن كان جائزا فهل عند الرمي يرمي عن نفسه وحده أم عن الآخرين؟ إلى آخر ما قال. لا يجوز بالنسبة لنية الحج، توقيت الحج هذا مضيق، النية لا تتسع إلا لفرد واحد، ولو كانت تتسع لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذي نوى عن شبرمة أو لبى عن شبرمة، لقال لبي عنك وعن شبرمة، وإنما قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فلا يجوز الجمع في النسك لأكثر من نية واحدة، فأنت إن نويتها لك فهي لك، لا يدخل معك فيها أحد، فلا تنوي عنك وعن والدك مثلا أو عنك وعن فلان، فهذا لا يصح، وإنما تنصرف إليك تلقائيا، تنصرف إليك تلقائيا. أو لو فوضك أحد بالحج وأنابك فلبيت عنه ثم لبيت عن نفسك وأنت قد حججت قبل ذلك، فإن النية تنصرف إلى هذا الذي أنابك. المهم أن الحج لا يحتمل إلا عن فرد واحد. هذا يسأل عن إعانته على طلب العلم، وننصحه بدروس الحرم في الحلقات المتنوعة هنا وهناك ليستفيد، أو في معهد الحرم في الصباح يحضر مستمعا ويستفيد من هذه الدروس العلمية. يقول: جلست يوم الجمعة أستمع للخطبة وفجأة غلبني النوم فنمت حتى ما سمعت بعض الخطبة ثم صليت ولم أتوضأ، فهل صلاتي صحيحة أم ماذا يلزمني إن كانت صلاتي غير صحيحة؟ إن كان استغرق في النوم استغراق ظاهر فهذا انتقض وضوءه ويجب عليه، وإن كان يخفق رأسه قليلا ثم يتنبه فهذا بحيث إن شعوره يكون ظاهرا عند أي حركة أو صوت أو، فإن هذا لا ينتقض وضوءه وصلاته صحيحة. يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، فهل يشترط أن يكون من تربيته وهل يدخل تحت يدعو له قراءة القرآن؟ طبعا قراءة القرآن على الأموات أو تثويبها للأموات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح في ذلك خبر، والأولى الاقتصار بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الأمور الثلاثة: الولد الصالح، والصدقة الجارية، والعلم النافع. وهذا الولد الصالح الأصل أن يكون ولده ويصله الدعاء، سواء كان هو الذي رباه أو لم يكن هو الذي رباه. ولا شك أنه إذا كان في تربيته، يعني في بيته، ولم يكن عند مثلا أخواله أو نحو ذلك، سيكون أقوى وأكمل. لكن المقصود هنا هو الصلاح، أنه أبقى له هذا الولد، سواء صلاحه من طريق الأب أو من طريق غيره، فإن الدعاء بمشيئة الله يصل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين.